الرابعة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعنوان. انطلاق احتفالات 10 الفجر في الذكرى 43 لانتصار الثورة الإسلامية في جميع أنحاء إيران. صنعاء تعلن استهداف غرفة عمليات تابعة للإمارات ومرتزقتها في مديرية عسيلان بشبوة بصاروخ باليستي. دراسة حديثة تؤكد أن الجامعات الأمريكية أصبحت بؤرا للعداء تجاه الكيان الصهيوني. أهلا بكم، تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. بعث قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي برقية تعزية في وفاة المرجع الديني آية الله الشيخ لطف الله صافي قلبايغاني. وجاء في رسالة تعزية التي وجهها القائد أنه لقد كان الفقيد من أعمدة الحوزة العلمية في قم المقدسة ومن الشخصيات العلمية والعملية البارزة وعالم الدين الأكثر قدما في هذه الحوزة العلمية. وتبع سماحته: لقد كان الفقيد الركن الأساس بمجلس صيانة الدستور أعواما طويلة، وبعد ذلك كان يخوض على الدوام في قضايا الثورة الإسلامية والبلاد بحرص ومسؤولية، وأطلعني وأفادني مرارا بآرائه ومشاوراته. انطلقت اليوم في جميع أنحاء إيران احتفالات بمناسبة 10 الفجر ذكرى عودة مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني الراحل من منفاه في باريس عام 1979. وسميت هذه الأيام بعشرة الفجر حيث شكلت صفحة جديدة في تاريخ إيران مرتبطة بدايتها بعودة الإمام الخميني من منفاه إلى أرض الوطن، وانتهت بانتصار الثورة الإسلامية والإعلان الرسمي عن انهيار النظام الملكي الجائر. وتشهد مختلف المدن في شتى أرجاء إيران مراسم يشارك فيها الشعب احتفاء بهذه الذكرى، وسيتم خلال الأيام العشرة تدشين مشاريع وإزاحة الستار عن إنجازات في مختلف المجالات. طلب مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي بمحاكمة الدول رعاياها من عناصر تنظيم داعش الإرهابي، لافتا إلى أن عددهم في سجون قسد بالحسكة شمال شرق سوريا أكثر من 10,000 إرهابي من 50 دولة. وقال الأعرجي: شددنا خلال لقائنا مع الناتو وسفراء الدنمارك والنرويج والسويد على ضرورة قيام الدول بمحاكمة رعاياها من الدواعش في بلدانهم. والتقى الأعرجي قائد بعثة خلف الناتو في العراق مايكل أنكر، حيث جرى استعراض عمل بعثة الخلف في العراق، ولا سيما في مجال تدريب القوات العراقية إلى جانب بحث ملف مخيم الهول الحدودي. مراسلنا في بغداد محمد سعيد وفانا بأبرز المستجدات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
أعلن الحشد الشعبي العراقي أن قوة من اللواء 22 بالحشد أحبطت تسللا لعناصر عصابات داعش إلى منطقة صحراء العيث شرقي محافظة صلاح الدين، فيما أكدت خلية الإعلام الأمني مقتل ما يسمى بنائب والي شمال بغداد المدعو عدوان فرحان شفال والمكنى شيخ سيف خلال الضربة الجوية الأخيرة على أوكار عصابات داعش في الطارمية. إلى ذلك باشرت القوات الأمنية بمشاركة الحشد الشعبي بعملية مشتركة لتطهير وتفتيش قرى وتلول جنوب غربي الموصل في محافظة نينوى، بينما انفجرت عبوة ناسفة قرب تقاطع عمليات الجيش بمنطقة السحاجي في مدينة الموصل ما أسفر عن إصابة جنديين بجروح مختلفة. وقال بيان للحشد أن العملية تهدف إلى تأمين جبل نويقط جنوب غربي الموصل ومقالع الحجر وقراه وتلقيصوم والدباجة وقرية الشيخ يونس. وأكد الحشد أن عمليات التطهير والتفتيش ستستمر وفقا للخطة الأمنية المرسومة للعمليات لتحقيق كامل الأهداف المرجوة منها. من جهة أخرى، وصل وفد أمني رفيع برئاسة نائب قائد العمليات المشترك الفريق الأول الركن عبد الأمير الشمري إلى مدينة سامراء المقدسة لمتابعة وبحث استعدادات المدينة لاستقبال الزائرين بذكرى استشهاد الإمام علي الهادي عليه السلام. وضم الوفد معاون رئيس أركان الجيش للعمليات وقائد القوات البرية وقائد قيادة الشرطة الاتحادية ومدير الاستخبارات العسكرية ومدير عمليات الحشد الشعبي. وعقد الوفد اجتماعا موسعا مع الجهات المختصة والقطاعات الأمنية من بينها قطاعات الحشد الشعبي التي ستشارك في تأمين الطرق المؤدية إلى المرقد المقدس بإسناد جوي من قبل القوى الجوية وطيران الجيش. سياسيا، جددت القوى السياسية العراقية مواقفها الخلافية رغم توقع انفراد سياسي والذهاب إلى تفاهمات تشكيل الحكومة. وفيما جدد الاتحاد الوطني الكردستاني تمسكه بترشيح برهم صالح لمنصب رئاسة الجمهورية رغم اعتراض الحزب الديمقراطي عليه، أكد قادة عزم وتقدم والديمقراطي بعد اجتماعهم بالسيد الصدر خيارهم بالذهاب لتشكيل حكومة الأغلبية الوطنية. لا يبدو في أفق المواقف السياسية العراقية من يدفع لإنهاء الخلافات وتشكيل الحكومة وتقديم الموازنة التي ينتظرها الناس. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
أعلن ناطق باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن القوة الصاروخية استهدفت غرفة عمليات ميدانية تابعة للإمارات والمرتزقة في مديرية عسيلان بشبوة بصاروخ باليستي. وقال سريع أنه نتج عن الاستهداف مصرع وإصابة عدد كبير بينهم إماراتيون، مشيرا إلى أن هذه الغرفة هي غرفة العمليات التي تدير المعارك في شبوة. وبالتزامن، هزت انفجارات عنيفة العاصمة صنعاء خلال الساعات الماضية، حيث استهدفت طائرات تحالف العدوان ب11 غارة جوية حي الإذاعة القديمة ومحيط مبنى التلفزيون الرسمي شمال صنعاء ومنطقة جربان في مديرية سنحان جنوبا. وجدت دراسة حديثة لمؤسسة هيرتاج تحيزا قويا ضد كيان الاحتلال في منشورات وسائل التواصل الاجتماعي لمسؤولين ومنظفين في الكليات والجامعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة. ووفق الدراسة، ينتقد هؤلاء الكيان الصهيوني بشكل متكرر وأشد بكثير مما ينتقدون الصين 3 أضعاف، وتقريبا جميع تصريحاتهم حول إسرائيل موسومة بعبارات الإدانة. وقالت الدراسة إن هذه النتائج لا ينبغي أن تفاجئ أحدا، موضحة أن الجامعات الأمريكية أصبحت بؤرا للعداء تجاه إسرائيل وكذلك تجاه فكرة الاستثنائية الأمريكية. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، طالت 35 مواطنا فلسطينيا عقب دهم منازلهم. كما هدمت قوات الاحتلال شقة الشهيد فادي أبو شخيدم بعد اقتحام مخيم شعفات للاجئين الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة. من جهة أخرى، استهدفت قوات الاحتلال مراكب الصيادين في عرض بحر مدينة غزة بإطلاق الرصاص وفتح خراطيم المياه باتجاههم، كما تواغلت في أراضي الفلسطينيين الزراعية شرق بيت لاهية وخان يونس في القطاع. طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش البحرين بالإفراج عن المعارض أحمد جعفر محمد أو إعادة محاكمته أمام محكمة تحترم المعايير الدولية للمحاكمة العادلة. وأحمد جعفر محمد هو المعارض الذي سلمته صربيا قبل أيام إلى بحرين وتم نقله إلى المنامة عبر طائرات خاصة يملكها الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، أحد أفراد الأسرة الحاكمة في أبوظبي. وقالت المنظمة الحقوقية إن صربيا سلمت معارضا سياسيا بحرينيا إلى المنامة قبل نحو أسبوع، رغم أمر أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بحظر تسليم الشخص المذكور. مستمعينا الكرام، بهذا الخبر وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. رفيقنا بعد هذا الاستعراض في الساعة 4:12 تأتيكم حديقة الأطفال، الكتاب الصوتي تستمعون له عند 4:46. نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير في الساعة 5:10، الإيرانيون والشعر العربي. مع كتاب الله في الساعة 5:26، تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 5:44، نستقبل بها أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، والذي سيرفع عند 5:51. قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة في الساعة 6:15 تأتيكم دواوين الولاء، وفي الساعة 6:20 رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي. تستمعون للكلم الأقدس في الساعة 6:36، يأتيكم معراج المؤمن عند 6:47. في الساعة 7:00 نشر إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. إعادة للقاء المباشر الصباحي المنتدى الإذاعي عند 7:13. نتمنى لكم أحلى الأوقات مع مواد برامجنا، وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين،
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم يا أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
أصدقائنا أحباءنا، هل سبق وسألتم أهلكم عن أحلى ذكرياتهم والتي يذكرونها إلى الآن ويبتسمون؟
إذا لم يسبق وقمتم بذلك جربوا واسألوهم، هل تعرفون ماذا سيكون جوابهم؟
نحن سنخبركم. أول ما سيقولون لكم إن أجمل الذكريات وأحلاها كانت في المدرسة.
نعم أيها الأصدقاء، تعالوا لنتفق أن المدرسة هي بيتنا، فكما تفرحون وتضحكون وتتعلمون من أهلكم كذلك الأمر من المدرسة،
كما أنها لشدة حبها لكم تساعدكم لبناء مستقبلكم.
أصدقائنا الحلوين أيها الشطار، في فقرة قصة اليوم والتي إن شاء الله إن شاء الله سوف تعجبكم، سنحكي عن ماذا يا حنان؟
سنحكي عن قصة تعلمنا كيف نحافظ على المدرسة.
وهل تعرفون يا أصدقاء لماذا نريد اليوم أن نحكي عن قصة تعلمنا كيف نحافظ على المدرسة؟
لأن المدرسة يا جنان،
نعم،
ويا أصدقائنا هي بيتنا الثاني، ويجب أن نتعلم كيف نحافظ عليها.
إذن تعالوا يا أصدقاء، تعالوا لنستمع إلى قصة اليوم ونتعلم منها الكثير الكثير.
أحب أنا، كان يا مكان، كان هناك ولد مشاكس جدا اسمه عدنان. كان كلما ذهب إلى المدرسة ومن دون أن يراه أحد يخرب شيئا فيها، أو يقتلع نبتة من الحديقة، أو يكسر زجاج الشبابيك وغير ذلك.
ظل مدير المدرسة لا يعرف من هو الذي يخرب في المدرسة، لكن أصدقاء عدنان تمكنوا من أن يكتشفوا الحقيقة ويمسكوا بعدنان.
تعالوا يا أصدقائنا نتابع قصة اليوم مع برنامجكم حديقة الأطفال.
نعم صحيح، أنا أيضا شاهدت أشياء مبعثرة في حديقة المدرسة يا أصدقائي.
نعم، كان مدير المدرسة منزعجا جدا.
قال المدير سوف يعاقب الطالب الذي خرب الحديقة.
نعم، يجب كما قال معلمنا أن نحافظ على نظافة المدرسة يا أصدقائي.
صحيح ما تقوله يا ماجد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
عدنان،
كنت هنا في المدرسة.
نحن نعلم أنك في المدرسة يا عدنان، ولكن قاسما يسألك أين كنت بالتحديد.
كنت أغسل يدي.
تغسل يديك؟
نعم نعم يا ماجد نعم.
هيا بنا هيا بنا، فقد حان موعد الحصة التالية. هيا هيا يا أصدقاء.
ولكن جرس الحصة لم يدق بعد يا سمير.
ولكن يا عدنان لا نريد أن نتأخر عن الحصة، هيا بنا.
نعم هيا هيا، هل سمعتم هذا الخبر يا أولاد؟
أي خبر يا سمير؟
لقد وعد مدير المدرسة بمعاقبة الطالب الذي كسر زجاج الشبابيك يوم أمس.
نعم، وليس فقط زجاج الشبابيك بل الذي خرب حديقة المدرسة أيضا.
المدرسة نتعلم فيها مثل ما نتعلم في البيت يا أصدقاء. لذلك يجب أن نحافظ عليه مثل ما نحافظ على بيوتنا.
صحيح، كلامك صحيح يا ماجد.
هناك شخص يخرب المدرسة باستمرار يا أصدقاء.
سوف نكتشفه ومهما حاول أن يختفي سوف نكتشفه.
نعم يا سمير، هيا هيا بنا، هيا بنا نذهب إلى السماء.
هيا 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 يا أولاد، هيا
هيا. لقد دقت جرس، هيا بنا هيا بنا نذهب إلى الصف يا أصدقاء. هيا
هيا هيا بنا هيا هيا.
الحلوين، لما سمع التلاميذ صوت الجرس يدق توجهوا كلهم إلى الصف، وهناك في الصف جلسوا بانتظار المعلم. لكنهم لما وصلوا شاهدوا أن بعض مقاعد الصف قد رسم عليها أشياء بالأقلام الملونة.
كانت رسومات غير جميلة وقد شوهت المقاعد كثيراً، حتى على حائط الصف كانت هناك خرابيش بالقلم الملون. تعجب التلاميذ كثيرا وانزعجوا من ذلك.
يا للمصيبة، انظروا إلى الكرسي الذي سأجلس عليه.
وأنا أيضا يا سمير، الكرسي الذي سأجلس عليه كله قد صبغ بالألوان وبأشكال مختلفة.
انظروا يا أولاد، وكرسي أنا أيضا. انظروا كيف كتب عليه بعض الكلمات ورسم عليه بعض الرسومات والخرابيش.
أنا كرسي نظيف وليس عليه أي خرابيش.
ماذا انظروا على الحائط هناك، انظروا إلى تلك الرسومات بالألوان. يا للمصيبة، لقد تشوه الصف بالكامل.
سيأتي المعلم ويرى ما حل بالصف.
يا إلهي، ماذا نفعل؟ اسمعوا يا أولاد، يجب أن نكتشف الطالب الذي يفعل كل هذه الأشياء. يجب أن نكتشفه.
لكن كيف؟
اسمعوا يا أولاد، عندي فكرة.
فكرة؟
عندي فكرة لكي نكتشف من يقوم بتخريب الأشياء في المدرسة.
وما هي هذه الفكرة؟
وما هي يا قاسم؟
نعم يا قاسم، ما هي؟
حسنا، فكرتي لن أقولها الآن. سوف تعرفون فكرتي بعد أن أمسك به.
لماذا يا قاسم؟
سوف تعرفون لماذا. اصبروا قليلا.
لقد بدأ قاسم بالشك بزميله عدنان، خصوصا وأنه لاحظ يديه متسختين بأصباغ ملونة وهي نفس الألوان الموجودة على الكراسي في الصف.
فقرر مع سمير وماجد وبعض الزملاء أن يختبئوا بين كراسي الصف ويراقبوا من الذي يدخل الصف لوحده.
وفعلا يا أحبائنا، في اليوم التالي لم يقولوا شيئا لعدنان طبعا، واختبأوا كلهم بين الكراسي. اختبأوا جيدا بحيث لا يمكن مشاهدتهم أبدا.
وفعلا يا أصدقائنا، بعد قليل جاء عدنان وكان يحمل بيديه بعض الأقلام الملونة.
هل تعرفون ماذا أراد أن يفعل بالأقلام الملونة؟
تعالوا معنا نتابع أحداث بقية القصة، قصة اليوم، لنتعرف على ما حصل لعدنان وأصدقائه.
اخفض رأسك جيدا يا قاسم، اخفضه جيدا يا قاسم، يا قاسم اخفض رأسك جيدا يا قاسم.
نعم نعم
اخفضه جيدا.
نعم وأنت كذلك حاول أن تخفض رأسك جيدا. يا أصدقاء كفوا عن الكلام، ربما يدخل عدنان فجأة ويسمع كلامكم.
حسنا حسنا اهتموا جيدا ولا تتكلموا.
نعم نعم إنه قادم، إنه قادم. لا اخفضوا رؤوسكم، هيا بسرعة.
أصدقائنا، دخل عدنان إلى الصف ولم يكن يعرف أن أصدقاءه قاسما وماجدا وسميرا قد اختبأوا بين الكراسي. هل تعرفون ماذا أراد عدنان أن يفعل هذه المرة؟ تعالوا معنا نتابع ما تبقى من أحداث هذه القصة.
يريدون أن يمسكوا بي؟ يظنون أنهم أذكياء ويستطيعون أن يمسكوا بي. سوف أرسم على الحائط صورا كثيرة وخرابيش مضحكة. يا إلهي، هذه الرسمة تشبه قاسم، وإنها تشبه سميرة.
نعم يا أصدقائنا، وما إن بدأ عدنان بالرسم والخربشة على الحائط حتى رفع الجميع رؤوسهم ووقفوا بين الكراسي وراحوا يصيحون جميعهم:
لقد أمسكنا بك، لقد أمسكنا بك.
من أين جئتم؟ لا أرجوكم، أنا كنت أمزح، لست أنا من كان يرسم على الكراسي.
بل أنت يا عدنان.
لا
والأقلام الملونة التي بين يدي.
لا تستطيع أن تكذب علينا يا عدنان، لقد أمسكنا بك وسوف يكون عقابك شديدا.
لا يا سمير،
أسأت للمدرسة كثيرا.
لا يا ماجد،
لقد خربت الحديقة وخربت الكراسي ورسمت على حيطان المدرسة.
أرجوك يا سمير، أرجوكم يا أصدقائي، أنا لم أفعل كل هذا، صدقوني.
حسنا يا عدنان، جيوبك وحقيبتك المدرسية كلها مملوءة بالأقلام الملونة.
نعم.
وحتى يداك أصبحت متسخة بالألوان. نعم يا عدنان، أنت لم تحافظ على نظافة المدرسة.
أرجوك يا ماجد،
اسمع يا عدنان، سوف نقول للمدير من هو، ونقول للمدير وهو من سيقرر.
سامحوني سامحوني أرجوكم، لا تقولوا للمدير.
المدير دائما كان يقول إن المدرسة هي بيتنا الثاني. يا عدنان،
في درس الاجتماعيات كانت دائما تقول إن المدرسة هي بيتنا وعلينا أن نحافظ عليها.
لا يا ماجد، أرجوك يا ماجد، سامحوني سامحوني، كنت أريد أن أمزح فقط، والآن عرفت أنني كنت مخطئة. أرجوك.
اسمع يا عدنان، هل تريد أن نسامحك؟ لقد سببت لنا الكثير من المشاكل، كان المدير يشك بنا كلنا بسببه.
نعم يا عدنان.
قلت لكم سامحوني، كنت أمزح فقط، وأعدكم أنني سوف لن أكرر ذلك. أرجوكم يا أولاد.
حسنا. وهكذا يا أصدقائنا الحلوين، اعترف عدنان أنه كان يسيء إلى المدرسة بعد أن اصطاده أصدقاؤه وهو يريد أن يرسم من جديد على الحائط.
لقد عرف عدنان أن المدرسة هي البيت الثاني للطلاب، لذلك يجب أن نحافظ على المدرسة ونهتم بها كثيرا.
أصدقائنا الطيبين، نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم مع قصة اليوم.
والآن حان موعد موعد ماذا يا جنان؟
دعي الأصدقاء هم يقولون، لكن نحن سنقول لكم يا أصدقائنا، حان الآن موعد
الأنشودة.
هيا نستمع إليها.
ما أجمل لون النهار، ما أجمل نور المجالس.
دار الطفولة تأملنا والدنيا تتبسم إلنا والدنا بالحب كللنا أمنا الحنونة تدللنا بأحلى المدارس سجلنا عرفنا الدراسة توصلنا على النتائج حصلنا ونفكر بمستقبلنا دور الطفولة زاهر ننولة هاي الهواجس
دور النوارس ما أجمل نور المجالس ما أجمل علم المدارس ما أجمل دور النوارس ما أجمل نور المجالس ما أجمل علم المدارس
ما نستنا هذبتنا تربيتنا طفولتنا براءتنا وسعادتنا بدراستنا مدرستنا ثقافتنا وعلمتنا ونجحتنا حبيبتنا ورفيقتنا وصديقتنا حديقتنا نحرس زهرها نشتم عطرها كل ورد حارس
دور النوارس ما أجمل دور المجالس ما أجمل علم المدارس ما أجمل دور النوارس ما أجمل دور المجالس ما أجمل
أحبائنا الحلوين، في المدرسة تتعلمون وتتعرفون على أحسن الأصدقاء والإخوة
وتتعرضون لمواقف كثيرة، فمثلا قد يقوم البعض بالكتابة على الحائط أو بحفر ذكرى على مقاعدها الخشبية وهو يظن أنها ذكرى له ستبقى في المدرسة.
أوه، وهذا خطأ بالتأكيد يا أصدقاء. إذن عدونا يا أصدقاء ألا تفعلوا أيا من هذه الأعمال الخاطئة. ماذا؟ أها، هل أنتم وعدتمونا؟
أحسنتم يا أصدقاء. أنا
أحسنتم. الآن يا أصدقاء إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرات
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
السلام عليكم، أنا فاطمة علي من السويد. احنا لازم نحافظ على المدرسة وكل ممتلكاتها العامة، لأن من سبورة رحلة أي شيء، لأن هذا كله حاطين ويساعدنا من أساس، مو على مود داي نحن نتعلم بهن ونكسرهن أو نأذي لو نخرب شيء، لأن هو ما راح يأذي، مو بس يأذينا، يأذي الأجيال القادمة. وأنصح كل اللي يخربون إنه ما يخربون، وهم ما راح يتعاقبون بالآخرة، وحلم لازم يفكر الدنيا آخرة. أكثر شيء لازم نقوم به ما تساعد على المحافظة هي الحملات مع النظافة بين الطلاب، اللوحات الجدارية، الأحاديث النبوية، واحد يحط فيها، هذا الشيء راح يساعد على الحفاظ على النظافة، وواحد مني حافظ عن النظافة راح يحس الراحة واطمئنان، وانه مني يساعد هذا يخلي جو مناسب للدراسة ويساعد على التفوق، واي دولة لازم الرقي مالتها زين يبدا بالنظافة، وكثير ما انه النبي والانبياء حثوا على النظافة.
أحباءنا الحلوين، أصدقاءنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال.
أصدقاءنا، من الأشياء التي تزين المدرسة مثلاً باحتها الواسعة التي تلعبون فيها مختلف الألعاب والرياضات.
والحمد لله، إن أغلب المدارس يكون فيها مكان مخصص للزراعة.
أها، تعالوا يا أصدقاء، تعالوا لنزرع شجرة ونتعهدها بالعناية، وعندما نترك المدرسة نسلمها لطلبة آخرين يحافظون عليها.
وعندما تعودون إلى مدارسكم وترون أشجاراً كبيرة ستفرحون كثيراً لأنكم ساهمتم بزراعتها.
أحبائي، حافظوا على نظافة المدرسة والباحة من أي قمامة، وتذكروا دائماً قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: النظافة من الإيمان.
حفظكم الله ورعاكم يا أصدقائنا.
آمين يا رب العالمين.
أصدقائنا يا حلوين، يا شطار، يا أعزاء، كيف حالكم؟ هل استمتعتم مع فقرة برنامجنا؟ لدينا الكثير الكثير في هذه المحطة، هناك طرائف، هناك هل تعلم، هناك حكاية، وهناك الكثير في برنامجكم حديقة الأطفال. الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى
عند محطة طرائف. هناك حصان مريض، وقال الطبيب البيطري للمزارع: إذا لم يتعافى في 3 أيام يجب قتله.
الخروف سمع كل شيء، قال للحصان: بيه بيه، انهض انهض. لكن الحصان كان متعبا جدا.
في اليوم الثاني قال له الخروف:
بيه بيه، انهض بسرعة انهض.
لكن الحصان لا يقدر أبدا. في اليوم الثالث قال الخروف:
بيه بيه، انهض انهض وإلا سيقتلونك.
الحصان نهض فورا، ففرح الفلاح جدا وقال:
يجب أن نحتفل بهذه المناسبة، اذبحوا الخروف.
أيها الأحباء، أيها الأصدقاء، كما تعتنون ببيوتكم اعتنوا بمدارسكم أيضا، فهي بيتكم الثاني.
نعم يا أحبائنا، حافظوا على كل شيء فيها جميلا نظيفا، من جدران ومقاعد وساحة.
وإذا رأيتم أحد الأصدقاء يرمي قمامة انصحوه بكل محبة. وعندما تعتنون بمدرستكم سترون أثر ذلك على تصرفاتكم من محبة وأخوة
واحترام فيما بينكم.
والأهم من كل هذا يا أصدقائي، ستتشجعون للدراسة والتفوق، وعندما تكبرون وتعودون لزيارة مدارسكم سترتسم نفس الابتسامة التي ترونها على وجوه أهلكم عندما سألتموهم.
ندعو الله أيها الأصدقاء أن يطيب ذكركم ويوفقكم دائما أيها الأحباء.
الآن يا أحبتي ويا حنان سننتقل إلى فقرة وهي
هل تعلم؟ تعلمون يا أصدقائنا، تستطيع البومة أن تدير رأسها دورة كاملة، أي بمقدار 360 درجة؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن الرمل يستخدم في صناعة الزجاج؟
هل تعلمون يا أحبائنا أن الديدان هي أكثر الكائنات الحية من حيث العدد على كوكب الأرض؟ أهلا بكم يا أصدقاء، الآن نستمع معا إلى فقرتنا الأخيرة من البرنامج وهي
حكاية البرنامج. أحبائنا الحلوين، كانت هناك مجموعة كبيرة من الأطفال يلعبون ويلهون في اليوم الدراسي الخاص بهم، ولا يرغبون في تعلم أي شيء من الأشياء المفيدة، فدائما يحاولون إثارة الضوضاء والإزعاج لكل من حولهم، لأنهم يرون أن الطريقة التي يقوم بها المدرس بشرح الدرس لا تجعلهم يستوعبون أي شيء.
فكر المدرس يا أصدقاء في أن يجعل الأطفال يحبون المدرسة ويحبون التعلم، فقرر أن ينزل إلى المستوى الخاص بهم للتعلم، وأن يحاول أن يقوم بتعليمهم عن طريق اللعب والرسوم المتحركة، وأخبر الأطفال أنه في صباح اليوم التالي سوف يقضون اليوم بأكمله باللعب، وأنه لا يكون هناك أي مواد علمية تدرس.
فرح الأطفال كثيرا وذهبوا إلى المنزل وهم في حالة من النشاط، وقاموا بالنوم باكرا حتى يستطيعوا الاستيقاظ في الصباح الباكر والاتجاه إلى اليوم الممتلئ باللعب دون أي من المواد التعليمية الثقيلة. وفي صباح اليوم التالي توجه الأطفال إلى المدرسة وهم في قمة الاشتياق إلى التعرف على نوعية الألعاب الخاصة باليوم.
كان المدرس يا أصدقاء في ذلك الوقت يريد أن يفهم الأطفال كيفية الحفاظ على أسنانهم وكيفية الحصول على أسنان ناصعة دائما. قرر أن يقدم لهم المعلومات التي يرغب في قولها على هيئة لعبة، وأن يقوم كافة الأطفال في الاشتراك بها، وقام بإحضار الكثير من العرائس المتحركة التي تساعد في تحقيق الهدف.
وبدأ اليوم بالشرح والمعلومات الكثيرة والوفيرة والأطفال يشعرون بالسعادة ويستطيعون أن يكتسبوا أكبر قدر من المعلومات ويتعلموا الكثير والكثير. وعندما يقوم المدرس بسؤالهم يستطيع كافة الأطفال الإجابة عن السؤال.
نعم يا أحبائي، إن إحدى طرق التعلم في المدرسة هي الطريقة العملية التي قدمها المعلم للتلاميذ، أليس كذلك يا حنان؟
نعم، نعم يا جنان، نعم يا أصدقائنا.
أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتاً طيباً وممتعاً ونافعاً إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
مكتبة الكتب الصوتية.
إن مع الصبر نصرا.
نسخة صوتية لكتاب المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله الوارف.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إن مع الصبر نصرة المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي دام ظله.
فكنة سلطنة آباد. نزلنا من سلم الطائرة وكانت سيارة السافاك في الانتظار عند السلم، فانطلقت بنا تجوب شوارع طهران. كنت جالسا في الكرسي الخلفي للسيارة وما كان النظر إلى الخارج ميسورة، لكنني عرفت بعض الشوارع التي اجتزناها. كانت الليلة باردة جدا وكان الثلج ينزل من السماء. وصلنا إلى منطقة خالية من الأبنية. ساورني هاجس ضعيف إذ شككت أنهم يريدون قتلي في هذا المكان الخالي. بعد مدة وقفت السيارة، سمعت صوت قف، فعرفت أننا وصلنا إلى ثكنة عسكرية. نزل أحد المرافقين وسلم الحارس ورقة فانفتح الطريق ودخلنا، وعرفت بعد ذلك أنها ثكنة سلطنة آباد. ترجلنا من السيارة عند مركز الخفارة، فتشوني ثم تسلمني ضابط الخفر من المأمورين المرافقين، وذهب المرافقان لشأنهما. وجاءوا بي إلى حجرة نظيفة وكبيرة فيها سريران ومدفأة نظيفة. سألني الضابط: هل تعشيت؟ قلت له، فجاءني بعشاء. أكلت وصليت ورحت بعدها أغط في نوم هادئ عميق، وكان الظلام يحيط بالغرفة فلا أرى خارجها شيئا. في الصباح استيقظت وأديت ما يجب علي أن أؤديه، ثم جاء أحدهم وقال: تريد الإفطار؟ كنت غير صائم بسبب السفر. قلت: نعم. جاءني بفنجان كبير من الشاي وخبز خاص بالجيش، والخبز الخاص بالجيش هو مخلوط عادة بشيء من الزبدة والسكر وشيء قليل من الكافور، ويكون سميكا مطبوخا بالفرن وله طعم لذيذ جدا، وإلى جانب الخبزة قطعة من الزبدة. كنت جائعا فأكلت الوجبة كاملة وأحسست بلذة خاصة. ذلك اليوم الثلجي. نظرت من النافذة فوجدت الثلج قد غطى كل مكان. عند وصولنا طهران كان الثلج يتساقط قليلا، لكنه طول الليل ألبس الأرض حلة نقية بيضاء. ثم رأيت ضابطا يتردد ذهابا وإيابا، فعلمت أن غرفتي مجاورة للسجن، والضابط كان خفيرا. بعد ساعة دعوني فرأيت أن مرافقي السفر قد جاءا. جلست معهما في سيارة وذهبنا إلى مبنى في شارع شميران القديم، شارع شريعة حاليا، وكان المكان من الأبنية السرية للسفاك. ودعني المرافقان ورأيت على وجهيهما مسحة من الرقة والشفقة. سألاني: هل لك توصية؟ قلت: بلغ سلامي للشيخ الكفعمي، وكنت أريد بذلك أن يفهم الشيخ بوجودي في طهران. أدخلوني غرفة كبيرة مكثت فيها مدة، جاء خلالها شخص وفتح الباب ونظر إلي بشزر، ثم ذهب وجاء آخر وفعل ما فعله الأول، وهكذا حتى جاء أحدهم وقال لي: تعال. استغربت حين أجلسوني مرة أخرى في سيارة برفقة اثنين من رجال السفاك، وانطلقت بنا تجتاز الشوارع دون أن أعرف المقصد. لاحظت أن السيارة اتجهت غرب طهران عبر شارع كرج الذي سمي بعد ذلك شارع إليزابيث، ثم بعد الثورة شارع كيشاورز أي الفلاح. كنت أعرف هذا الشارع جيدا لأن القنصلية العراقية كانت تقع فيه، وذهبت إلى القنصلية سنة 1376 للهجرة القمرية، أي في عام 57 للميلاد، لأخذ تأشيرة السفر إلى العراق. اجتزنا هذا الشارع ثم انعطفت السيارة نحو الشمال الغربي حتى وصلنا إلى منطقة خالية من البناء. زاد استغرابي وتساؤلي مع نفسي عن المصير الذي ينتظرني، وبعد مسافة اتجهت السيارة نحو اليمين وعبرنا حاجزا مرتفعا يقف عنده خفير. رأيت في الجانب الآخر من الحاجز ميدانا مغطى بالثلج. وقفت السيارة في نقطة من الميدان، نزل المرافقان ونزلت معهما. رأيت في جانب الميدان قلعة كبيرة حولها جدار يرتفع 10 أمتار تقريبا، وفي الجانب الآخر أبنية منخفضة ذات لون عسكري أصفر، وفي جانب آخر عمارة جديدة. دخل أحد الرجلين البناية الجديدة وبقي الآخر يلقي نظرة على محرك السيارة وعجلاتها. عرفت من حديثهما في الطريق أنهما يتكلمان اللغة التركية التي أجيدها. أردت أن أعرف المكان الذي حللنا فيه، فقلت للرجل الذي بقي معي بالتركية: بوراهاردي، أي أين هنا؟ وكان للسؤال بالتركية وقعه في نفسه. نظر يمنة ويسرة نظرة وجل وتحرز وقال باللهجة التركية: كيزيلكال إيه، وتلفظ بالفارسية قزل قلعة. وقزل باللغة التركية تعني أحمر أو ذهبي. نحن إذن في سجن القلعة المعروف الذي تحول بعد الثورة الإسلامية إلى سوق للفاكهة والخضار. كنت قد سمعت بهذا السجن وكان معروفا بصعوبة العيش وقسوة التعامل فيه. عاد المرافق الثاني وسارا وسرت خلفهما باتجاه القلعة. انفتحت بوابة السور الخارجي وخرج منها جندي يهرول على الثلج باتجاهنا. سأل: هو هذا؟ وأشار إلي، فأجاب المرافقان: نعم هو. ثم التفت الجندي إلي وقال: تعال معي. تبعته وتعرفت إليه بعد ذلك، وكان شابا شيرازيا طيبا يقضي فترة الخدمة العسكرية الإجبارية. دخلت البوابة وإذا بي أمام جدار مرتفع آخر على بعد 4 أمتار، فيه بوابة أيضا. فتحت البوابة الثانية فرأيت ساحة كبيرة تقع في وسطها بنايات السجن. توجهنا نحو قلعة السجن ففتحت بوابتها، وكانت بوابة حديدية مهيبة مشدودة بالسلاسل الحديدية. بعد البوابة ممر ضيق تصطف على جانبيه الزنزانات، وأدخلوني إحدى تلك الزنزانات.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إن مع الصبر نصرا، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله، إعداد محمد علي آذرشاب، مراجعة محمد مهدي شريعة مدار، قراءة وأداء الدكتور عدنان أشكوري، المنتج المنفذ حوراء بلال.